عليه وسلم إلا تلك المرة لما طرده المشركون وحاولوا أن يقتلوه، فعند ذلك ذهب واختبأه أو صاحبه. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا إذا ما في الغار. الغار الآن الذي في أعلى الجبل قد أصلح له درج في العهد التركي، في عهد الدولة التركية، وكانت الدولة تحرص على أن تظهر ما يكون بدعا تتمدح به أنها خزنة، أنها أنفقة، أنها وأنها، فجعلوا له درجا أكثر من 2000 عشبة في الجانب الغربي من الجبل. ولا شك أن هذا من الإنفاق فيه ما لا فائدة فيه. كذلك الذين يصعدون إلى جبل الرحمة تشاهدونهم في يوم عرفة بالأمس وهم على ذلك الجبل، حتى كأن الجبل جاء سحابة بيضاء من كثرة الذين يصعدون عليه. لم يأتي دليل على صعوده، ولم يسمى في ذلك الوقت بجبل الرحمة، وإنما كان يعرف بجبل إلال، هكذا اسمه الإلال. وأقول إن هذه من البدع التي أضافها الجهلة إلى المسائل، وعملوا عملا لم يكن عليه دليل، يدخلون في قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه فلا يقبل منه. كذلك أيضا نقول الذين يعتقدون أن لكل شوط دعاء خاص، فهذا أيضا لا دليل عليه. الأشواط، أشواط السعي وأشواط الطواف لم يحدد فيها دعاء معين، فمن دعا بأية دعوة من القرآن أو من السنة أو من الأدعية المفيدة كفاه ذلك. فأما اعتقاد أن هذا دعاء الشوط الأول والشوط الثاني وهذا الثالث لا دليل على ذلك من السنة، بل يدعو بما تيسر له. وكذلك ما في هذه الكتيبات دعاء المقام ودعاء الملتزم ودعاء الحجر ودعاء السعي ودعاء الرمي ودعاء ودعاء المروة ودعاء الدعاء بعرفة وما أشبه ذلك. نقول هذه أدعية لا بأس بها، ولكن اعتقاد أن هذا الدعاء يكون خاصا بهذا المكان فهذا من الاعتقاد الخاطئ، فلا يجوز هذا الاعتقاد، بل يدعو بما تيسر وبما حصل له. هكذا ايضا هذا ما يتعلق بالقضية والفعلية. لا شك ايضا أن من البدع القولية التوسل بالمخلوقات، مثلا الذين في طوافهم أو في وقوفهم يدعون أحدا من المخلوقين يعتبرون قد أشركوا. فأنا قد سمعت قبل سنين جماعة يطوفون في الشوط الأول وكله دعاء لعلي، وفي الشوط الثاني دعاء للحسن، وفي الثالث يدعون الحسين، وفي الرابع يدعون زين العابدين. وفرقتهم ولا أدري ماذا يجعله الخامس يوم بعده. ولا شك أن هذا شرك أحبطوا به عملهم. وكذلك أيضا سمعناهم يدعون عليا بخيمة في عرفة، استمروا يدعونه أكثر من ساعة: يا علي، يا زوج البتول، يا أبا الحسنين، يا خليفة الرسول، يا صاحب العهد وصاحب الميثاق، وهكذا لمدة ساعة أو أكثر. لا شك أيضا أن هذا يحبط الأعمال، لأنه من الشركيات. الشرك كما أنه في الأقوال في الأعمال فكذلك أيضا في الأقوال. الذي يريد أن يقبل عمله يخلص الدعاء لربه فيدعو الله تعالى ويتوسل إليه بأسمائه التي أمر بها. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي توسل إليه بأسمائه. ولم يقل ادعوا مخلوقا، لم يقل ادعوا فلانا أو فلانا، لا نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا صالحا، بل الدعاء لله سبحانه وتعالى كما أمر بذلك في قوله تعالى، في قوله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فهكذا يكون العابدون لله تعالى الذين يدعونه، يدعونه وحده ويتركون دعاء عبادته أية مخلوقا سوى الله عز وجل. فهذا مما يحبط الأعمال. كذلك أيضا نقول إن علينا أن نتبع نبينا صلى الله عليه وسلم فيما فعل، وكذلك أيضا نمتثل الأوامر التي أمرنا الله تعالى بها، التي أمرنا بها. أمرنا الله بالذكر في قوله تعالى: ليشهدوا منافع لكم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، وفي أيام العشر آخرها اليوم العاشر. ثم قال بعد ذلك: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي الثلاثة التي بعد الحين: أولها الليلة أن لا تحدي عشر، وما بعدها إلى مساء اليوم الثالث عشر. هذه الأيام معدودات التي أمر الله تعالى عنها. أيام متأكد، ونذكر لذلك أمثلة. فنقول أولا: ذكر الله تعالى المطلق، أي أن يكون الإنسان دائما يلهج بذكر الله كما أمر بذلك. قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي في كل حالاتهم. وقال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. هكذا أمر الله تعالى بذكره. وهكذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة أصيلا. شهادة ذكر الله تعالى في هذه الأيام المعدودات أن يكون الإنسان لا شجان لذكر الله. وقد قيل أيضا أن من ذكر الله تعالى إظهار التكبير، أي التكبير المطلق. واستدل بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أيام التشريق يجلس في خيمته ثم يكبر، يرفع صوته بالتكبير فيكبر أهل القيام الذين حوله، ثم يسمعهم الذين وراءهم فيكبرون، ثم يسمعهم وراءهم يكبرون حتى ترتج منا تكبيرا. ويكون ذلك داخلا في الذكر، الذكر الذي أمر الله تعالى به. كذلك أيضا من الذكر الذكر عند بعد الصلوات، ويسمى التكبير المقيد. كلما صلينا صلاة في جماعة رفعنا أصواتنا بالذكر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا الذكر المقيد أو التكبير المقيد الذي أقبل الصلوات يبدأ بالنسبة للحجاج من الظهر، الظهر يوم النحر، ويستمر إلى العصر اليوم الثالث عشر. وبالنسبة إلى أهل القرى يبدأ التكبير المقيد من فجر يوم عرفة وينتهي بنهاية أيام التشريق. فهذا من الذكر. ومن الذكر أيضا الذكر عند رمي الجمرات، ومن الذكر الذكر عند الرمي. في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، دل على أن الرمي شرع لذكر الله تعالى وليس مشروعا إلا مجرد الاتباع. وما يعتقده بعض الناس أن هذا الرمي ضرب للشيطان وأنهم يرجمون الشيطان، هذا اعتقاد خاطئ. إنما نفعل ذلك من باب الاتباع، وإن كان قد ورد في بعض الأحاديث أي حديث بالمسند وغيره مرفوعا أن إبراهيم لما أراد أن يذبح ولده إسماعيل اعترض له الشيطان عند الجمرة الكبرى فرجمه إبراهيم، ثم بعد ذلك جاء إلى إسماعيل عند الجمرة الوسطى فرجمه إسماعيل، ثم جاء إلى أم إسماعيل التي هي هاجر وأمرها أو وسوس إليها فرجمته. فجعل الرجم في هذه الأماكن تذكرا لعداوة الشيطان، ولكن ليس هو رجما حقيقي للشيطان، فإن الشيطان لا نراه. قال الله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. نحن لا نراه، وهو أيضا ليس له جسم محسوس، الشياطين أرواح بدون أجسام تقوم بها، وكذلك الملائكة والجن أرواح من خلق الله تعالى ليس لهم أجساد، وموتهم كما يشاء الله تعالى. وإذا كان كذلك فإننا نفعل هذا اتباعا، أي رمي الجمار نفعله اتباعا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من باب الاتباع والطوائية والعمل بما عمله النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا الرجم يضر الشيطان إذا رجم بحيارة كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب راحلته وهو في مزدلفة قال لابن عباس: أنا أولني 7 حصيات. يقول: هل تقبل له حصيات مثل حصى الخلف، أي الحصيات التي يخلف بها، أي بين الأصابع. فنفضه من يده وقال: بمثل هذا فارموا يا عباد الله وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فهذا من باب الاتباع. فالذين مثلا يرمون بحجارة كبيرة أو يرمونه بالأحذية لا شك أنهم غير متبعين بل مبتدعون، وأن هذه البدعة تفرح الشيطان، لأنها تثبت العمل أو تقلل من أجله، تفرحه إذا خالف الإنسان ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن شريعة الله تعالى وسط بين الغالي والجافي، فأهل الغلو مثلا الذين يرمون بحجارة كبيرة كبعر الإبل أو كما الأليان، هؤلاء أهل الغلو. أهل الجفاء هم الذين يرمون بحجارة صغيرة مثل حب الدخن أو مثل حب الظل، هؤلاء أيضا قد لم يتبعوا، قد نقصوا. فنقول إن الإنسان عليه أن يتبع ولا يبتدع. هذا من جملة الذكر.